No.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الكلام تعريفه: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد، مثل الله ربنا ومحمد نبينا. وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم. المثال الأول: محمد رسول الله. والمثال الثاني: استقام محمد. وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهو ثلاثة أنواع: الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا باب في الكلام على بعض الأبحاث المتعلقة بالكلام. وأهمية هذا في علم الأصول أن الأدلة الشرعية إنما هي بكلام العرب، فالقرآن بلسان عربي مبين، والسنة كذلك أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عربيا وتكلم بلسان العرب. وقد عرفنا أن علم الأصول هو الذي يعنى باستنباط الأحكام من أدلتها، فحتى تؤخذ الأحكام من الأدلة لابد من فهم ماذا؟ لابد من فهم الأدلة نفسها على ما تقتضيه قواعد اللسان، قواعد العربية. فلهذا يتكلم في علم الأصول على بعض المباحث المتعلقة باللغة. فما تراه أمامك الآن إنما يدرس ابتداء في ماذا؟ في اللغة، يدرس في علوم اللغة، ومع ذلك يتحدث فيه أهل الأصول، لأن الأحكام الشرعية تؤخذ من أدلتها، والأدلة الشرعية بلسان العرب، فلا بد من الكلام على بعض المباحث المهمة التي يحتاج إليها في هذا الباب. وعندما نقول هذا، فكما قلت لكم إنما يتكلم على بعض المباحث لا على كل المباحث. فلا يتكلم أهل الأصول مثلا في مباحث الفاعل والمفعول وما أشبه ذلك، إنما يتكلمون في بعض المباحث التي يحتاج إليها في استنباط الأحكام، كما سنبين لكم بالأمثلة إن شاء الله تعالى. فأول ما يتحدث عنه في هذا الباب تعريف الكلام. يقول رحمه الله: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى. هذا هو الكلام عند أهل اللغة. متى يصدق على الشيء أنه كلام في لغة العرب؟ إذا كان لفظا، إذا كان شيئا ملفوظا به، وإذا كان قد وضع لمعنى معين. فهما شرطان إذن. الشرط الأول أن يكون الشيء لفظا أي نطقا. الشرط الثاني أن يكون له معنى أي مفهما. وهذا هو معنى قول ابن فارس الذي نذكره دائما في هذا الموضع: الكلام نطق مفهم. الكلام نطق مفهم، فلا بد من النطق ولا بد من الإفهام. وهنا تنبيه عقدي، ونذكر بما سبق بيانه من ارتباط علم الأصول بالمعتقد. فإذا رأيت من صنف في الأصول من أهل البدع وخصوصا الأشاعرة، فإنك تجدهم لا يعرفون الكلام بهذا التعريف، حتى وإن كانوا يتكلمون على مسماه في اللغة فإنهم لا يذكرون مسألة النطق. لماذا؟ لأن البحث في علم الأصول يكون في الأدلة الشرعية، صحيح؟ والأدلة الشرعية منها الكتاب القرآن، والقرآن ها كلام الله تعالى، واعتقادهم في كلام الله أنه ليس نطقا، اعتقادهم في كلام الله أنه ليس نطقا، بمعنى أن الله تعالى لم يتكلم حقيقة، وإنما اعتقادهم والكلام على الأشاعرة أن الكلام قائم بالنفس، الكلام هو الكلام النفسي ليس كلاما حقيقيا، ليس لفظا حقيقيا. فاعتقادهم هذا ينعكس على كلامهم في علم الأصول، فلا يعرفون الكلام بهذا التعريف، فانتبه لهذا. وأما أهل السنة فيعرفون الكلام بناء على ما تعقله العرب، على ما يفهم في لغة العرب، وبناء على اعتقادهم في صفة الكلام لله عز وجل، لأنهم إذا نظروا في القرآن الذي هو من الأدلة الشرعية، بل هو رأس الأدلة الشرعية، فإنهم ينظرون إليه على أنه كلام الله، وكلام الله عندهم صفة حقيقية لله تعالى بحرف وصوت على ما يليق بالله عز وجل. قال بعد ذلك: واصطلاحا اللفظ المفيد، مثل الله ربنا ومحمد نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا تكلمنا على تعريف الكلام في الاصطلاح، وخصوصا في اصطلاح النحويين، وهذا هو الذي نعنى به بالدرجة الأولى، وتعريف كل شيء يكون على ما يفهمه أهله، لسنا نعرف شيئا عند غير أهله. فإذا أردت أن تتكلم على الحديث فمباحثه عند أهل الحديث، لا تؤخذ من أهل الأصول، وإذا أردت أن تتكلم على الأصول فإنها لا تؤخذ من أهل الحديث، وهكذا. فالكلام في اصطلاح النحويين هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا هو الذي ذكره صاحب إيش؟ الأجرومية، صحيح؟ فهذا هو التعريف الذي يعرفه أهل النحو، اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ هو النطق، فلا بد أن يكون نطقا. المركب هو ما تركب من كلمتين فأكثر. المفيد أي ما كان له فائدة يحسن السكوت عليها. بالوضع أي بالوضع العربي، بوضع أهل اللسان، بتعارف أهل اللسان. هذا هو تعريف الكلام عند النحويين. قال: وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم، وهذا هو الذي ذكرته في التعريف، المركب ما تركب من كلمتين فأكثر. فالكلمتان قد تكونان اسمين وقد تكونان فعلا واسما. مثال الأول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذان اسمان، محمد هذا اسم، ورسول الله مضاف ومضاف إليه هذا اسم. ومثال الثاني: استقام محمد، فاستقام فعل ومحمد اسم. وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. فالكلمة الواحدة عبارة عن اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، يعني قيد المعنى بأنه مفرد لأنه يتكلم على كلمة واحدة، فالكلمة الواحدة تدل على معنى مفرد. وتنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: الاسم والفعل والحرف. قال: فالاسم هو ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. الاسم لفظ يدل على معنى، وهذا المعنى ليس له علاقة بالزمن، ليس له علاقة بالوقت، إنما هو معنى ثابت. فعندما تقول مثلا محمد، ماذا تقول في هذه الكلمة، اسم ولا فعل ولا حرف؟ هي اسم. لماذا؟ لأنها دلت على معنى وهو الحمد، وهذا المعنى في الكلمة ليس مرتبطا بزمن. يعني كلمة محمد هل دلتك على معنى الحمد في زمن معين؟ هل استفدت هذا أو فهمته من هذه الكلمة؟ هل الحمد كان في وقت سابق أو في وقت حال أو في وقت سيأتي؟ هذا ليس موجودا في هذه الكلمة. فتقول هي اسم لأنها دلت على معنى غير مرتبط بماذا؟ بزمن. قال: وهو ثلاثة أنواع. الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة. هنا نتكلم على الأصول بعض الشيء. طبعا مسألة العموم والإطلاق وهذه المباحث سيأتي الكلام عليها تفصيلا إن شاء الله تعالى، لكن في هذا الموضع عندما نقول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة معروفة دلالتها من ناحية علم الأصول أو من ناحية استنباط الأحكام أنها تدل على العموم. العموم هو الذي يشمل أفرادا كثيرا. مثال في قوله تعالى: انتبه الآن كيف نستنبط الأحكام من الأدلة من خلال هذه القواعد اللغوية. كما نقول ونكرر دائما: لابد أن تتعامل مع هذا العلم من غير جمود، لابد أن تتعامل معه على أنك تستفيد منه فائدة عملية. فانظر مثلا في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أين الاسم الموصول في هذه في هذا الجزء من الآية؟ الذين. طيب احنا نقول دلالة الأسماء الموصولة دلالة عموم. طيب كيف نستعمل هذا من جهة أخذ الحكم من الآية؟ نقول الآية تدل على وجوب الفدية على جميع، تحت كلمة جميع ضع خطا إذا كنت تكتب، يعني هذه الآية تدل على وجوب الفدية على جميع من لا يطيق الصوم، على جميع من لا يطيق الصوم، فكل من كان لا يطيق الصوم فقد وجبت عليه الايه؟ الفدية. هذا حكم شرعي ولا لا يا جماعة؟ هذا حكم شرعي استنبطناه من الآية من خلال دلالة لفظ لغوي، من خلال دلالة الاسم الموصول في الآية. فإذا سأل سائل عن شخص معين أيا كانت صفته، هو مريض، هو كبير في السن، إلى آخره، أيا كان، فإننا نسأله فنقول: هل هو عاجز عن الصيام؟ أيا كانت صفته، أيا كانت حالته، هل هو عاجز عن الصيام؟ فإن قال نعم قلنا عليه الفدية، والدليل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فاستعملنا العموم، أن هذا العموم يصدق على كل من لا يطيق الصيام. تمام؟ إذن استفدنا فائدة عملية ولا لا؟ أخذنا الحكم من الدليل بناء على دلالة هذا اللفظ الذي هو الاسم الموصول. قال الثاني: النوع الثاني من أنواع الاسم ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. أيضا الإطلاق سنعرف معناه باختصار حتى نفهم في مقامنا هذا. الإطلاق هو ما يدل على فرد غير معين، العموم يدل على أفراد كثيرة، الإطلاق يدل على فرد واحد فقط لكنه غير محدد. فالإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. إذا جاءنا لفظ نكرة، نكرة يعني إيش؟ يعني غير معرف. إذا جاءنا لفظ نكرة في سياق الإثبات في جملة مثبتة، طبعا هذا في اللغة يعرف، إذا جاءنا لفظ نكرة في جملة مثبتة فإنه يفيد الإطلاق، يفيدنا فردا واحدا لكنه غير معين. كمثل ماذا؟ يقول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. في قوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، أين النكرة؟ رقبة، صحيح. طيب الجملة مثبتة ولا منفية ولا إيش الحال هنا؟ هذا إثبات، صحيح. فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، هذا إثبات للحكم ليس فيه نفي. طيب ونحن نقول الآن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، فالحكم الذي يؤخذ من الآية بناء على ذلك أن من ظاهر من امرأته فقد وجب عليه أولا أن يعتق رقبة. احنا قلنا الإطلاق يعني فرد واحد، إذن لا يجب عليه أن يعتق رقابا عددا، تمام، إنما يعتق رقبة واحدة. لكنها محددة أو غير محددة؟ غير محددة. فنقول رقبة مؤمنة أو كافرة، هذا معنى الإطلاق في الآية، سنعرف إن شاء الله تعالى عندما نتكلم على المطلق، تمام. فنقول رقبة مؤمنة أو كافرة، فمن أعتق رقبة كافرة أجزأه، تمام. من أين أخذنا هذا الحكم؟ من دلالة النكرة في سياق الإثبات، تمام. إذا استفدنا فائدة عملية ولا لا؟ قال النوع الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام. الأعلام معروفة، محمد، زيد، عمرو، إلى آخره، هذه دلالتها دلالة خاصة، يعني لا تتعدى الموضع الذي أطلقت فيه، ليس فيها عموم كالمعنى الذي شرحناه، وإنما فيها خصوص، يعني هي دلالة خاصة لا تتعدى الموضع الذي ذكرت فيه. نعم.
قال رحمه الله: والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو إما ماض كفهم أو مضارع كيفهم أو أمر كفهم. والفعل لأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له.
هذا هو القسم الثاني من أقسام الكلمة، وهو الفعل. الفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، أو كما يقال في التعريف الشائع ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمن من الأزمان الثلاثة المعروفة. فالفرق بين الفعل والاسم كلاهما يدل على معنى في نفسه، لكن المعنى في الاسم ثابت ليس مرتبطا بزمن، وأما المعنى في الفعل فهو مرتبط بالزمن، يدلك على المعنى مقيدا بزمن معين من الأزمان الثلاثة. والأزمان الثلاثة معروفة، وبناء عليها تكون أقسام الفعل، وهو إما ماض كفهم أو مضارع كيفهم أو أمر كفهم. فعندما نقول فهم، هذه كلمة دلت على معنى وهو الفهم، طيب هذا المعنى مرتبط بزمن أو غير مرتبط بزمن؟ يدلك على أن هذا الفهم، هذا المعنى حصل في زمن معين وانتهى، وهو زمن المضي، فنقول هذا فعل ماض. أولا هذا فعل ولا اسم؟ هذا فعل، لأنه دل على المعنى مع ارتباط بإيش؟ بالزمن. طيب في فعل المضارع يفهم، هذا يدلك على أن الفهم يقع الآن في زمن التكلم، فهذا يسمى بفعل المضارع. فعل الأمر عندما يقال افهم يدلك على طلب حدوث المعنى، طلب حدوث الفهم بعد زمن التكلم، فهذا هو المسمى بفعل الأمر. من الناحية الأصولية الآن يقول ماذا؟ والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له، بناء على الفرق المختصر الذي ذكرناه بين العموم والإطلاق. تعرف يعني هذه قاعدة، احفظها جيدا حتى يأتي الكلام على المطلق إن شاء الله. الأفعال دلالتها إطلاق، الأفعال تفيد الإطلاق لا تفيد العموم. والإطلاق كما عرفنا هو ما دل على شيء واحد فقط وإن كان غير محدد. طيب مثال، كيف نستنبط حكما بناء على هذه القاعدة؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، تمام، زوروها. كلمة زوروا هذا اسم ولا فعل ولا إيش هو؟ هذا فعل صحيح. طيب ونحن نقول الأفعال دلالتها دلالة إطلاق، فالحكم المأخوذ من هذا الحديث أن من زار القبر ولو لمرة واحدة فقد امتثل الأمر. من زار القبر ولو لمرة واحدة فقد امتثل الأمر. فلو جاء شخص وقال أنا لا أمتثل هذا الأمر ولا أحقق هذه الفضيلة إلا إذا أكثرت من الزيارة. لابد أن أزور زيارة دائمة كثيرة كل حين. نقول لا، هذا لا يشترط، لا يشترط في امتثال هذا الأمر، لأن هذا الأمر جاء بصيغة الفعل، وصيغة الفعل تفيد الإطلاق، والإطلاق يتحقق بماذا؟ بمرة واحدة فقط. فإذا زرت القبر لمرة واحدة فقد حصلت لك الفضيلة في أصلها بالطبع، كلما زدت فهذا أفضل، لكن نتكلم على أصل الفضيلة، على أصل امتثال الأمر، يحصل بماذا؟ بمرة واحدة. من أين أخذنا هذا الحكم؟ من دلالة الفعل، لأن الفعل دلالته دلالة إطلاق وليست عموما. نعم.
قال رحمه الله: والحق ما دل على معنى في غيره، ومنه الواو، وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي التركيب ولا تنافيه إلا بدليل.
هذا هو القسم الثالث، الحرف. الحرف هو ما دل على معنى في غيره، فالفرق بينه وبين الاسم والفعل أن معنى الاسم والفعل يكون في نفس الكلمة، في نفس الاسم أو في نفس الفعل، وأما الحرف فلا يظهر معناه إلا مع غيره، لا يظهر المعنى في مجرد الحرف. عندما نقول في تدل على معاني متعددة، لا تظهر إلا إذا اقترنت هذه الكلمة بكلمة أخرى. فعندما نقول مثلا زيد في المسجد، فظهر معنى كلمة في، وهو ما نسميه بالظرفية، أن زيدا في داخل المسجد، كائن موجود في المسجد. فمتى ظهر هذا المعنى؟ عندما ارتبطت كلمة في بكلمة أخرى. الحرف مهم جدا في علم الأصول، يعني هذه الكلمة اليسيرة التي يعني حتى نسميها حرفا، والحرف في اللغة هو آخر الشيء، يعني شيء لا قيمة له، شيء يكون في النهاية في الآخر لا يلتفت له. فالحرف له دلالة عظيمة جدا في علم الأصول. هناك الكثير من الأحكام التي تستنبط لمجرد الحرف، الحرف وحده هو الذي أفادك الحكم. طيب، أول حرف معنا هو الواو. يقول: وتأتي عاطفة تعطف ما بعدها على ما قبلها، فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم. هذا أول شيء، تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، فما بعدها يكون من جهة الحكم كمثل ما قبلها، الذي بعدها والذي قبلها حكمهما واحد. تمام. بعد ذلك: ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. وهذا هو معنى قول العلماء، أحيانا تجد العلماء يقولون الواو لمطلق العطف، الواو لمطلق العطف، يريدون هذه الجزئية تحديدا، أنها لا تستلزم ماذا؟ لا تستلزم الترتيب، لا يلزم. لكن ننظر في دليل آخر أو في قرينة أخرى هي التي ترجح الترتيب، وبالمثال يتبين الكلام. أولا، بالنسبة لاشتراك المتعاطفين في الحكم، هذا ربما خرجت عنه أمثلة، وهذا يبحث فيما يسمى بدلالة الاقتران، يأتي الكلام عليها في موضعها إن شاء الله. ففي بعض المواضع تخرج الواو عن هذه المسألة، لا يكون ما بعدها مماثلا في الحكم لما قبله، كمثل إيه؟ كمثل قوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فعندك حكم قبل الواو وآتوا، انظر إلى ما قبلها وما بعدها. الذي قبلها: كلوا من ثمره إذا أثمر، الذي بعدها: آتوا حقه يوم حصاده. فالحكم الأول هو الأكل من الثمر، إذا خرج الثمر من الأرض فإنك تأكل منه، تستمتع به، تغتذي به. طيب، هذا غايته أن يكون ماذا في الأحكام التكليفية التي سبقت معنا؟ غايته أن يكون إيش؟ مباحا. لكن ما بعد الواو آتوا حقه يوم حصاده. هذا الزكاة، هذا إخراج الزكاة، ما حكمه؟ الوجوب. إذن هناك حكم يختلف عن الحكم السابق. ففي مثل هذه الأمثلة تخرج الواو عن قضية الاشتراك في الحكم. والأحسن أنك تعبر بالتعبير الذي ذكرته لك، أن تقول الواو لمطلق العطف، لمطلق الاشتراك، حتى لا يفهم أن ما بعدها يكون كالذي قبلها دائما من جهة الحكم الشرعي. وأما قضية الترتيب أو عدمه، فمن الأمثلة الشهيرة جدا لهذه المسألة آية الوضوء. آية الوضوء، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إيش هذه هذه كلها واوات، بعد كل عضو من الأعضاء هناك واو. طيب، هنا يأتي البحث الشهير عند العلماء: هل يجب الترتيب، هل يجب الترتيب في أعضاء الوضوء على هذه الشاكلة أم لا؟ إذن بنوا عليه حكما فقهيا ولا لا؟ لدلالة الواو هذه قالوا: طيب، الواو هنا تقتضي الترتيب ولا لا تقتضيه؟ فالأصل كما هو موجود عندك أنها لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه. هذا الأصل، هي لمطلق العطف، لمطلق الاشتراك، لا يفهم منها في ذاتها ترتيب أو عدم ترتيب. لكن أخذنا الترتيب من شيء آخر، لهذا قلت لكم أننا ننظر في دليل آخر أو في قرينة أخرى هي التي تبين لك أن الواو في هذا النص للترتيب أو لغير الترتيب. ففي آية الوضوء تحديدا أخذنا الترتيب من ماذا؟ من نظم الآية، كما بينا في كتاب الطهارة، قلنا الله تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات. الممسوح هو ماذا؟ الرأس، والمغسولات الوجه واليدان والرجلان. وهذا من جهة النظم البلاغي لا يفيد إلا ماذا؟ لا يفيد إلا وجوب الترتيب. إذن أخذنا وجوب الترتيب من دلالة الواو نفسها أو من شيء آخر؟ من شيء آخر. تمام؟ نعم.
قال رحمه الله: الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك العاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، وتأتي سببية فتفيد التعليل.
طيب أكمل.
اللام الجارة ولها معاني، منها التعليل والتمليك والإباحة. وعلى الجارة
بالنسبة للفاء، الفاء تأتي أيضا للعطف، ولكنها تختلف عن الواو في أنها تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب. الواو ليس فيها ترتيب أصلا، لا تقتضيه ولا تنافيه إلا بدليل. لكن الفاء تفيد الترتيب بنفسها، تدل على هذا المعنى بنفسها، أن ما بعدها حصل بعد الذي قبلها، فهناك ترتيب، الذي قبلها حصل أولا ثم جاء الذي بعدها. وهناك أيضا تعقيب، يعني جاء بعده مباشرة، ليس هناك فترة طويلة. فعندما تقول مثلا: جاء زيد فعمر، إذن عمر جاء بعد زيد مباشرة. أولا هناك ترتيب، فزيد جاء أولا ثم عمر. ثانيا هناك تعقيب، أن عمرا جاء بعد زيد مباشرة. وتأتي أحيانا سببية فتفيد التعليل، وهنا نأتي بالمثال الذي يستنبط منه الحكم. في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قاء فأفطر. أخذوا من هذا الحديث أن القيء مفطر. من أين أخذ هذا الحكم؟ من الفاء، من الفاء، من هذا الحرف، لأن الفاء هنا إيش؟ تعليلية، تبين أن ما بعدها أو أن ما قبلها سبب فيما بعدها. فالفطر ما حصل إلا بسبب القيء. عرفت هذا؟ الحرف الثالث بعد ذلك اللام الجارة، ولها معان منها التعليل أن ما قبلها سبب فيما بعدها، والتمليك أن الذي دخلت عليه مملوك لشخص معين أو لشيء معين، والإباحة هذا المعنى الذي سبق معنا في الأحكام التكليفية. مثال في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه الآية تعد دليلا على قاعدة مستقلة من القواعد الفقهية، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة، تذكرون مرت في القواعد الفقهية. طيب من أين أتينا بهذا الحكم؟ من أين أتينا بالقاعدة؟ من اللام في لكم، تمام؟ اللام في لكم تفيد الإباحة، تفيد أن الله تعالى خلق هذه الأشياء مباحة للناس حتى ينتفعوا بها، فتفيد أن الأصل في الأشياء الإباحة. بعد ذلك على الجارة ولها معان منها الوجوب، فقد تأتي أحيانا وتدل على الوجوب، يستفاد الوجوب من هذا الحرف وحده. مثال ها مثال شهير جدا يعني، أحسنت، في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، تمام؟ فمن أين أخذنا وجوب الحج من الآية؟ من على هذه التي تفيد الوجوب. ويمكن أن يقال أيضا اللام في لفظ الجلالة لأنها تدل على الاستحقاق، لكن هذا يفيد الوجوب أو لا يفيد، يعني دعنا من هذا المبحث الآن، خلنا في إيش؟ في على. على هي التي تفيد الوجوب، أخذ الوجوب من هذا الحرف. نعم.
قال رحمه الله أقسام الكلام. ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب. الإنشاء لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام: الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله ثابت عنه، الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا، فالأول كخبر وداع الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد، الثالث ما يمكن أن توصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه.
هذا تقسيم للكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق أو الكذب. فالكلام يمكن أن يكون صدقا وحقا، ويمكن أن يكون كذبا وباطلا. فبهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين، وهما الخبر والإنشاء. أولا الخبر هو ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته. قال فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. الخبر يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لأنه إعلام بأن أمرا معينا حدث أو لم يحدث، يعني بصورة مقربة نقول هذا: عندما أخبرك بشيء إذن أنا أعلمك أن أمرا معينا قد حدث أو لم يحدث، فهذا يدخله الصدق أو الكذب، صحيح؟ عندما أقول لك جاء محمد، خرج زيد، كتب الطالب الدرس، كل هذه أخبار، كل هذه إعلامات عن أمور حدثت أو وقعت. هذا يمكن أن يصدق ويمكن أن يكذب. يمكن أن يكون هذا الشيء الذي أخبر عنه صدقا أو كذبا. عندما أقول لك جاء محمد، إما أن يكون قد جاء فعلا، وإما أن يكون إيش؟ لم يجد. فهذا هو معنى الخبر، شيء يدخله الصدق أو الكذب. وأما الإنشاء فكما سيأتي ليس فيه ذلك. من أنواع الإنشاء الطلب، عندما أقول لك أكتب الدرس، هذا يسمى إنشاء ولا يسمى خبرا. لماذا؟ لأنني أطلب منك شيئا معينا. لكن عندما أقول لك جاء محمد فهذا فيه إعلام عن أمر حدث. وعندما أقول لك أكتب الدرس هذا ليس فيه إعلام، أنا لا أعلمك بأن أمرا حدث أو لم يحدث، لكن أطلب منك أن تفعل شيئا معينا. ولهذا عندما أقول لك هذه العبارة، هل تقول لي أنت صادق أم كاذب؟ عندما أقول لك أكتب الدرس، هل يخطر في بالك هذا السؤال؟ هل يخطر في بالك هذا الاحتمال؟ يمكن أن أكون صادقا أو لا؟ لا يمكن. إذن فالطلب لا يمكن أن يدخله صدق ولا كذب، لأنه ماذا؟ لأنه مجرد طلب لشيء معين لا يتطرق إليه شيء من هذا. قال وخرج بقولنا لذاته، الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به. وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه. الكلام الآن على وصف الخبر بالصدق أو الكذب باعتبار من يخبر به، الذي قيل في التعريف كان ماذا؟ كان باعتبار ذاته، باعتبار نفس الكلام، باعتبار نفس الخبر. لكن الكلام الآن باعتبار من يخبر، باعتبار الشخص الذي يخبر. فالشخص الذي يخبر ربما يتوقع منه أو يتصور فيه أنه صادق أو كاذب، صحيح؟ فمن هنا نفرق أو نقسم الخبر إلى ثلاثة أقسام. الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه. فإنك إذا نظرت إلى الكلام، إلى هذا الكلام، إلى كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باعتبار المتكلم به، باعتبار المخبر به، فإنه لا يمكن أن يتطرق إليه كذب، فإن كلام الله تعالى لا يكون إلا حقا، وكذلك كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد بالثبوت طبعا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن خبر الله تعالى الذي يوجد في القرآن فإنه ثابت بطبيعة الحال، لا يبحث في ثبوته، إنما نبحث في ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. إذن القسم الثاني عكس القسم الأول. القسم الأول لا يمكن وصفه بالكذب، القسم الثاني لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. فالأول الذي هو المستحيل شرعا كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لو جاء أحد يخبر عن نفسه أو عن غيره بأنه رسول من عند الله بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هل يصدق أم لا؟ لا يمكن أن يصدق. لماذا؟ لأن الصادق والخبر الذي جاء عن الصادق بين أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبي، ويقول عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي. فالخبر عن الصادق عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي بين لنا استحالة وقوع هذا الأمر. الثاني الذي هو المستحيل عقلا كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. اجتماع النقيضين الحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد، عندما يقال قام محمد وقعد في نفس الوقت، هل يمكن أن يعقل هذا؟ لا يمكن. لكن إذا كان في زمن مختلف يمكن، إذا كان في عين مختلفة يمكن. قام محمد وقعد أحمد، ماشي. قام محمد ثم قعد، ماشي. لكن قام وقعد في نفس الوقت هذا لا يمكن أن يتصور. القسم الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، إما على السواء أو مع رجحان أحدهما، يعني إما أن يكون عندنا احتمال متساوي بين الصدق والكذب، وإما أن يترجح أحد الاحتمالين يغلب على ظننا أنه صدق أو أنه كذب، كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. لكن يحتاج في هذا إلى التقييد، لأنه يجرنا إلى مبحث خبر الآحاد وإفادته للعلم أو الظن، وقد نبهنا على هذا. فخبر الآحاد عند أهل السنة يفيد العلم، فالخبر عن قدوم شخص أو ما أشبه ذلك إذا لم تكن شروط العدالة متوفرة فيه، إذا لم تكن شروط العدالة المعروفة أو شروط الضبط المعروفة متوفرة فيه فهذا هو الذي نتكلم عليه. لكن إذا كان متوفرا فيه العدالة والضبط فإن خبره يفيد العلم كما سبق التنبيه عليه. نعم. القسم الثاني هو الإنشاء على خلاف الخبر، الإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي. أساليب الإنشاء متعددة، منها كما ذكرت لكم ما فيه طلب، الأمر والنهي فيهما طلب، طلب الفعل في الأمر وطلب الترك في النهي، فهذا لا يمكن أن يدخله صدق ولا كذب على حسب ما ذكرته لكم حتى لا نعيد الكلام، كما في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أمر ونهي، فهذا فيه طلب، طلب للفعل وطلب للترك. وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين، كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت. في صيغ العقود إذا تكلمنا على الصيغ اللفظية، إذا كان الكلام باللفظ، إذا قال بعتك كذا أو اشتريت كذا، وكذلك في النكاح عندما يقال زوجتك فلانة فيقول قبلت، صيغ العقود التي تكون على هذه الشاكلة، مثل هذا يكون خبرا وإنشاء باعتبارين مختلفين. يقول فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقب خبر، هي خبر باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقل، عندما يقول بعت فهو يخبر عن نفسه بأنه قد باع، تمام؟ فمن هذه الحيثية يعد خبرا. وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء، عندما يقول بعت والآخر يقول اشتريت أو قبلت، وتم استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فهناك أشياء كما عرفنا في الفقه تترتب على ماذا؟ على هذا العقد، وذكرناه أيضا في الأحكام الوضعية، انتقال الملكية وجواز التصرف. طيب، هل هذه أشياء إذا تكلمنا على ترتب الآثار، انتقال الملكية وجواز التصرف، هل هذه أشياء يحتمل فيها الصدق والكذب؟ الجواب لا، الملكية انتقلت لا يمكن خلاف هذا، التصرف جائز لا يمكن خلاف هذا، فلا يمكن أن نقول يمكن أن يكون هذا الأمر صادقا أو كاذبا، فبهذا الاعتبار تسمى ماذا؟ إنشاء. يأتي بعد ذلك الأمر وهو يعني الأظهر أهمية مما سبق من ناحية استنباط الأحكام، أن الكلام قد يأتي بصورة الخبر ويراد به الإنشاء أو العكس. مثال الأول قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب، الأسلوب في الظاهر أسلوب خبري ولا إنشائي؟ أسلوب خبري، صحيح؟ طيب، معنى كلمة أسلوب خبري يعني لا طلب فيه، كما عرفنا لا يطلب فيه شيء معين، إنما هو مجرد إعلام عن أمر كائن، عن أمر يحدث إلى آخره. فظاهر الخبر إذن في الآية لو اعتبرنا بمجرد هذا أنه إخبار أو إعلام بأن المطلقات في الواقع يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فهل هذا وحده يستفاد منه حكم؟ نفس الخبر إذا جرينا على هذا يستفاد منه حكم؟ الجواب لا، صحيح؟ فربما يأتي واحد ويقول: الآية لا دلالة فيها على عدة المرأة. لماذا؟ لأن الأسلوب فيها خبري والخبر لا حكم فيه ولا طلب. سنقول: لا، هذا خبر بصورة، هذا خبر يراد به الإنشاء، الصورة خبر ولكن المراد إنشاء، المراد طلب أمر، أي على المطلقات أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. تمام؟ يقول: فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. يعني هذه فائدة بلاغية. يقول قائل: طيب، إذا كان المراد الأمر، إذا كان المراد حكما شرعيا، لماذا عبر الله تعالى عنه بصورة الخبر، أو لماذا ذكره بصورة الخبر؟ الجواب لهذه الفائدة البلاغية أنه يؤكد هذا الفعل حتى كأنه أمر واقع مشهود. ومثال العكس، العكس الذي هو إيش؟ أن تكون الصورة إنشاء والمراد خبرا، في قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. ولنحمل، اللام هنا تسمى لام إيش؟ لام الأمر. تمام، يعني هذا أسلوب خبري ولا إنشائي؟ طالما أنه أمر إذن إنشاء على طول. طيب، ظاهر الإنشاء فيه طلب، فظاهر الكلام إذن اتبعوا سبيلنا ويطلبون منهم أن يحملوا خطاياهم، يطلبون من الآخرين أنهم يحملون خطاياهم. طيب، هل هذا هو المراد؟ بالطبع لا، إنما هذه صورة إنشاء والمراد الخبر. يقول: فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر، أي ونحن نحمل، اتبعوا سبيلنا ونحن نحمل خطاياكم، فهو إخبار عن الواقع في نظرهم، في نظر هؤلاء. وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به. يعني هذه الفائدة البلاغية، لماذا عبر بصورة الإنشاء والأمر؟ حتى يبين هذا الأمر الواقع وكأنهم قد التزموا به، لأن الالتزام طلب، الالتزام فيه معنى الإنشاء، فكأنهم يقولون: نحن ملتزمون بحمل خطاياكم والعياذ بالله، فكأن هذا أمر واجب علينا. تمام؟ لأجل هذا عبروا بصورة الإنشاء. نعم.
قال رحمه الله: الحقيقة والملاز. ويقصد الكلام بقول استعمال الى حقيقه الملاذ، فالحقيقه هي لفظ مستعمل فيما وضع له، مثل اسد للحيوان المفترس. فقال هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغه. فخرج بقولنا في اللغه الحقيقه الشرعيه والعرفيه، مثال ذلك الصلاه، فان حقيقتها اللغويه الدعاء، فتحمل عليه في كلام اهل اللغه. والحقيقه الشرعيه هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية، مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المفتتحة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية، مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل باستعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وباستعمال الشرع على الحقيقة الشرعية،
هذا تقسيم آخر للكلام باعتبار الاستعمال، باعتبار استعمال الكلمة في معنى معين من المعاني التي تدل عليها، فينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين وهما الحقيقة والمجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس. الحقيقة عندما تستعمل اللفظ في المعنى الأصلي الذي وضع له، فكلمة أسد وضعت أصلا للحيوان المفترس، فإذا أشرت إلى هذا الحيوان المفترس المعروف وقلت هذا أسد، فالكلمة عندئذ قد استعملت في المعنى الحقيقي. تمام؟ لماذا نقول هذا الكلام؟ لأنها استعملت في المعنى الأصلي الذي وضعت له. قال: فخرج بقولنا المستعمل المهمل. المهمل هو الذي لا يستعمله العرب، هو الكلمة التي لا يعرفها العرب، لا يستعملها العرب، هذا هو المسمى بالمهمل. وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز كما سيأتي في تعريفه. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. هذا تقسيم للحقيقة. القسم الأول الحقيقة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الحقيقة اللغوية، والحقيقة العرفية، والحقيقة الشرعية. فالحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، إذن نفس تعريف الحقيقة الذي مر مع إضافة في اللغة، لأن المعنى ربما يكون عند أهل اللغة، ربما يكون عند أهل الشرع، ربما يكون عند أهل العرف، عند الناس، يعني عند عامة الناس. فبحسب هذه الاعتبارات تنقسم الحقيقة. فإن كان اللفظ نستعمله في المعنى الأصلي عند أهل اللغة، فهذه هي الحقيقة اللغوية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة، يعني كما نقول دائما الصلاة لغة الدعاء، ومنه قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالصلاة هنا هي ماذا؟ الدعاء. فلو ورد لفظ الصلاة في لسان أهل اللغة، فإننا نفهم منه ماذا؟ الدعاء، يحمل على هذا المعنى الحقيقي عند هؤلاء، عند أهل اللغة. القسم الثاني الحقيقة الشرعية، هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، نفس التعريف كما قلت لكم، وتضيف إليه على حسب القسم الذي تتكلم عليه. فالحقيقة الشرعية اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعا. فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. فعندما يتكلم أهل الشرع، عندما يتكلم علماء الشريعة على الصلاة، فإننا لا نفهم الدعاء. عندما يقولون هذه صلاة صحيحة مثلا، فالصلاة هنا لا يمكن أن يراد بها الدعاء، إنما يتكلم هنا الفقهاء علماء الشريعة، فالصلاة عندئذ هي الصلاة الشرعية التي نعرفها. القسم الثالث الحقيقة العرفية. إيش يكون التعريف؟ اللفظ المستعمل فيما وضع له عرفا، يعني في عادة الناس، في حياة الناس. قال مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان فتحمل عليه في كلام أهل العرف. الدابة في اللغة تطلق على كل إيش؟ على كل ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض يسمى دابة، فالسيارة تسمى دابة مثلا، صحيح؟ لكن استعمال الناس لكلمة الدابة يختص بهذا الشيء المعين، بذات الأربع من الحيوان، تمام؟ فإذا تكلم واحد من عامة الناس، إذا تكلم واحد من أهل العرف وقال ركبت دابة أو اشتريت دابة، فإننا لا نفهم إيش؟ السيارة مثلا، إنما نفهم حيوانا من الحيوانات المعروفة. قال وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع أو أهل الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. هنا نتوقف، هنا استنباط الأحكام، هنا الناحية الأصولية للمسألة. الفائدة العملية في استنباط الأحكام وفي الفتاوى من جهة ماذا؟ أنك تحمل كل لفظ على ما يتكلم به أهله. وأقرب مثال ذكرت لكم، إذا تكلم العوام بلفظ الدابة، تمام؟ وكان عندنا مسألة شرعية تنبني على هذا، إذا حصل مثلا عقد بيع وحصل نزاع بين المتعاقدين وقال العاقد لقد اشتريت دابة، اشتريت منه دابة، المشتري يعني يقول أريد أن أشتري منه دابة، فجاء البائع وسلمه سيارة، تمام؟ قال له المشتري أريد أن أشتري منك دابة، فجاء البائع له بسيارة، فتنازع واختصم إلى المفتي أو القاضي إلى آخره. إيش يصنع في هذه الحالة؟ يقول العقد تم على ماذا؟ تم على دابة، والاتفاق حصل على هذا، والمشتري قال أنا أريد دابة. طيب هذا المشتري من أهل اللغة ولا من أهل العرف؟ يعني افترضنا أن التعامل بين لغويين مثلا، يعني كان هذا العقد بين اثنين من أهل اللغة، تمام؟ فهذا يختلف. فلو كان التعامل هكذا صححنا الإيش؟ البيع، قلنا هذا بيع صحيح ولا يجوز للمشتري أن يفسخه، تمام؟ وليس له الخيار. إذن انبنى الحكم بناء على إيش؟ على إطلاق اللفظ أو على استعمال اللفظ. لكن إذا كان العقد بين اثنين من العوام فعندئذ لا نصحح العقد، ونقول يلزم البائع أن يأتي له بماذا؟ أن يأتي له بحيوان من الحيوانات المعروفة. مسألة أخرى أيضا في غاية الأهمية، ترتيب هذه الأقسام، هذه الأقسام الثلاثة، الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية، هناك ترتيب معين بين هذه الأقسام نسلكه عند التعارض. بالنسبة للترتيب بين هذه الأقسام فهو كما يلي: الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية، والحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية، فيصير الترتيب كالآتي: الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية، تمام؟ الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية. هذا ترتيب مهم جدا ونستعمله في العديد من الأمثلة ويلجأ إليه عند التعارض وعند ترتيب الأحكام أو استنباطها أو الإفتاء مثلا في المسائل المعينة. هناك مثال شهير جدا نذكره دائما في هذا الموضع، عندما يقول واحد من الناس: والله لا آكل لحما، والله لا آكل لحما، فأكل سمكا، فأكل سمكا، هل يحنث وتلزمه الكفارة؟ إذن هذه مسألة فقهية يبنى الحكم فيها على معرفة هذه القاعدة الأصولية، تمام؟ طيب، هو حلف على ماذا يا إخوة؟ على اللحم، قال والله لا آكل لحما، وأكل سمكا، فهل السمك يسمى لحما أم لا؟ طيب، هنا نرجع إلى الحقائق، هل عندنا حقيقة شرعية هنا؟ الجواب لا. يعني هل عندنا تعريف شرعي، حقيقة شرعية من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للحم؟ لا يمكن، إنما عندنا تعريف للصلاة، حقيقة للصلاة، حقيقة للزكاة، حقيقة للصيام، لكن هل عندنا مثلا اللحم لغة وشرعا؟ هل يمكن هذا؟ ما يمكن. إذن ليس عندنا حقيقة شرعية، إذن صار عندنا الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية. فالحقيقة اللغوية أن السمك يسمى لحما ولا بد، صحيح، وقد جاء القرآن بهذا الاستعمال وليست حقيقة شرعية، فانتبه. يعني في قوله تعالى في شأن البحر لا وتأكلوا لحما طريا، وتأكلوا، صحيح، نعم، تستخرجوا منه لحما طريا ولا حلية تلبسون؟ طيب، لحما طريا، خلاص. فالقرآن جاء بهذا الاستعمال اللغوي فسمى السمك لحما، تمام، فهذا هذا الاستعمال على من حيث اللغة ليس حقيقة شرعية حتى تقول هذه آية من القرآن، فلا، تمام. لكن هذا الحالف إذا كان في عرف معين لا يسمون السمك لحما، كمثل عرف أهل مصر، في عرف أهل مصر يفرقون بين اللحم والسمك، تمام، فمثل هذا لا يحنث ولا كفارة عليه، وإن كان السمك يسمى لحما في اللغة، لكنك قد عرفت الترتيب. إيش الترتيب؟ الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية، فالحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة الإيش؟ اللغوية، تمام؟ نعم. هذا هو القسم الثاني، المجاز عكس القسم الأول. القسم الأول الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، إذن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. كما ذكرنا في تعريف الحقيقة أن تستعمل الكلمة في المعنى الأصلي، يعني حتى نعبر بهذا المعنى الأصلي، فالمجاز أن تستعمل الكلمة في غير المعنى الأصلي الذي وضعت له. مثال: أسد للرجل الشجاع، عندما تشير إلى رجل شجاع وتقول هذا أسد، فإنه بطبيعة الحال ليس الحيوان المفترس الذي نعرفه، إنما هو رجل من بني آدم، إذن عندما تستعمل معه أسد فهذا استعمال للكلمة في غير المعنى الأصلي، فهذا يسمى مجازا، استعمال الأسد مع هذا الرجل استعمال مجازي. نفس المحترزات كما هي، خرج بقولنا المستعمل المهمل، وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة. ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، هذه القاعدة الآن. على التقسيم إلى الحقيقة والمجاز. إذا أردنا أن نعرف المعنى، إذا أردنا أن نستعمل الكلمة في معنى معين، فنقول الأصل الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، قاعدة معروفة هكذا عند العلماء، الأصل في الكلام الحقيقة. فإذا كان عندنا لفظ في الكتاب أو السنة وأردنا أن نعرف معناه وأنه استعمل في المعنى الحقيقي أو في المعنى المجازي، فالأصل أنه يستعمل في المعنى الحقيقي. لا نقول هذا مجاز إلا بدليل، لابد من دليل. فالذي يقول هذا اللفظ في الآية الفلانية أو في الحديث الفلاني مجاز والمراد به كذا على خلاف المعنى الأصلي، فهذا نقول له إيش؟ هات الدليل، نطالبه بالدليل، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة، لأن هذا المبحث موطنه الأصلي أو علمه الأصلي في علم البلاغة وتحديدا في علم البيان. فلهذا كما ترون الشيخ رحمه الله إنما ذكر بعض المباحث أو المسائل، إنما التفصيل في علم البيان. نعم.
ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجاز وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة، والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها.
مشابهة أحسن.
والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها. فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة، كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشفاع. وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا، إن كان التجوز في الكلمات، ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد. مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعيت المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشر فالتجوز بالكلمة. ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشر، فالكلمات كلها المراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد. ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. مثال للمجاز بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا. وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه، والله أعلم.
طيب، هذه الأشياء يعني نوضحها بقدر الإمكان، وليس من المهم يعني أن تفهم فهما جيدا بصراحة، يعني لأن الأمر يحتاج إلى دراسة لعلم البلاغة وعلم البيان، وخصوصا أننا سنعرف بعد قليل أن التقسيم إلى حقيقة ومجاز ليس صحيحا من الأساس. فيقول ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة، والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها. إذن حتى نستعمل اللفظ في غير المعنى الحقيقي في المعنى المجازي لا بد من شيء يسمى بالعلاقة، لا بد من علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. في المثال الذي تقدم عندما استعملنا الأسد للرجل الشجاع، هناك علاقة بين الأمرين أم لا؟ لأن الأسد عموما، الأسد الذي هو الحيوان المعروف، متصف بالشجاع، هذا هو. قال فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة، كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع. إذن في هذا المثال يسميه أهل الاصطلاح، أهل هذا العلم المعين، أهل البلاغة أو البيان، يسمونه استعارة، يقولون هكذا: استعرنا لفظ الأسد للرجل الشجاع. وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا. إن كان التجوز في الكلمات ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد. مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب. عندما تقول رعينا المطر تريد العشب الذي في الأرض، أم أنك ترعى المطر الذي ينزل من السماء؟ فالتجوز هنا بالكلمة يسمى مجازا مرسلا. والمثال في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، صحيح؟ بالنسبة لأنبت والمطر والعشب كل هذا يراد به المعنى الحقيقي المعروف. لكن المجاز هنا من أين جاء؟ في الإسناد، عندما أسندت الإنبات إلى المطر. عندما تقول أنبت المطر العشب أسندت الإنبات إلى المطر. فهذا يقول فيه أهل هذا العلم أو هذا الباب يسمونه مجازا. لماذا؟ يقولون لأن المطر لم ينبت العشب حقيقة، إنما المنبت هو الله تعالى. وهنا تنبيه عقدي حتى تعلم خطورة هذا الأمر. نقول لا، المطر أنبت العشب حقيقة، هذا على قاعدتهم في الأسباب، هذا على قاعدة الأشاعرة في الأسباب، وأن الأسباب لا تفعل حقيقة وإنما الفاعل هو الله تعالى. فهذا غلط، إنما نقول أنبت المطر العشب حقيقة، لكن من جهة التقدير ومن جهة الإذن لا شك أن هذا كله راجع إلى الله، لكن من جهة التسبب، تسبب المطر في إنبات العشب تسبب حقيقي بإذن الله سبحانه وتعالى، لا يصح أن يقال كما يقول هؤلاء. يقول ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. مثال الزيادة في قوله تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى، وهذا مبحث طويل والأقاويل فيه كثيرة لا يعنينا هذا الآن. ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية. قالوا لأنك لا يمكن أن تسأل القرية نفسها، لا يمكن أن تسأل الجدران ولا البيوت، إنما المراد أنك تسأل أهل القرية، فحذفت كلمة أهل، فهذا هو المقصود بالحذف. طيب، يذكر الكلام على الحقيقة والمجاز في الأصول لأن الأحكام تستنبط من الأدلة وتحتاج أن تعرف معاني الألفاظ، لهذا يتكلم على الحقيقة والمجاز. هذا له أثر من ناحية استنباط الأحكام، والأمثلة كثيرة جدا. من ذلك في قوله تعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، اختلف العلماء في اللمس هنا، وبناء على ذلك اختلفوا في نقض الوضوء بلمس النساء، وهل مجرد التلامس بالتقاء البشرتين بين الرجل والمرأة ينقض الوضوء أم لا؟ الخلاف أصلا في فهم اللمس في هذه الآية بناء على قولهم في الحقيقة والمجاز، فقالوا اللمس حقيقة في التقاء البشرتين مجاز في الجماع. تمام، اللمس حقيقة في التقاء البشرتين مجاز في الجماع، والأصل في الكلام الحقيقة، فيحمل اللمس هنا على مجرد التقاء البشرتين، وهذا قول الشافعية، هذا مذهب الشافعية بالمناسبة، انفردوا بهذا يعني من المذاهب الأربعة، الشافعية من المذاهب الأربعة هم وحدهم الذين يقولون إن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء. تمام، وأنت كما ترى استدلوا بماذا؟ بهذا الكلام، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز والدلالة وإلى آخره. فهذا له أثر في استنباط الأحكام، لابد أن يعرف هذا، ولابد أن يعرف الكلام في هذا الباب. نعم، أكمل.
قال رحمه الله الأمر
ليس عندك التنبيه ولا إيش؟ تنبيه
قال رحمه الله تنبيه تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره. وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وبه قال أبو إسحاق الإسماعيلي. ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الرحيم أنه صلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب.
هذا تنبيه من الشيخ رحمه الله حتى يبين لك الصواب في نفس المسألة، يعني الكلام على الحقيقة والمجاز إنما يتكلم عليه للضرورة، لأن أهل الأصول قد بحثوه وفائدته كما عرفت حتى على الصحيح من أنه لا تقسيم للكلام إلى حقيقة ومجاز، فأيضا هذه المباحث ترد معنا، لكن التفصيل ليس في هذا المستوى إن شاء الله تعالى، في المستويات المتقدمة. فالصواب في نفس المسألة أن هذا التقسيم في نفسه ليس عليه دليل، وإنما أتى به أهل الكلام، لم يتكلم به الصحابة ولا التابعون، وطبعا لأن المسألة لغوية فالمرجع طبعا إلى أهل اللغة، لم يتكلم بهذا أئمة اللغة المتقدمون، إنما تكلم به أهل الكلام وخصوصا المعتزلة وأصحاب المدرسة العقلية هم الذين تكلموا بهذا الكلام. والمراد به باختصار أنهم يطعنون في دلالة الأدلة الشرعية، وهذا يعني مبحث عظيم جدا، أنهم لم يقتصروا فقط على آيات الصفات وإنما توسعوا حتى تكلموا في دلالة الأدلة الشرعية عموما، فهذا كلام في غاية الخطورة، والتقسيم في أصله ليس صحيحا ولم يدل عليه دليل شرعي معتبر، ولا عبرة بتطابق المتأخرين أو أكثرهم عليه، ليست العبرة بهذا، ولا يعرف الحق بمثل هذا، إنما الحق يعرف بالأدلة الشرعية المعتمدة، ويعرف بالنظر إلى ما عليه أئمة الفن المعين الأئمة المتقدمون، فإذا أحدث المتأخرون شيئا ليس عند المتقدمين فإنه لا عبرة به بطبيعة الحال. فالكلام موجود عندك، هذا اختصار للخلاف في هذه المسألة والتوسع في وقته إن شاء الله تعالى. فاختلف الناس في هذا الباب، هل هناك مجاز في اللغة أو في القرآن؟ منهم من أثبته في كليهما، ومنهم من أثبته في اللغة ونفاه في القرآن، ومنهم من نفاه في اللغة وفي القرآن، وهذا القول الأخير هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة إن شاء الله تعالى. التفصيل كما قلت لكم، يعني من تمام الكلام على هذا ننبه فقط على أنه حتى على هذا الترجيح أن الكلام لا ينقسم إلى حقيقة ومجاز، نفس المباحث موجودة، الحقائق التي ذكرناها، الترتيب الذي ذكرناه موجود، ليس هناك أي مشكلة، لكن التفصيل ليس في هذا المستوى حتى يكون سهلا عليكم إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر.